الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا هو رب الطيب وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، أصعب شيء على الإنسان هو اللسان، وأخطر شيء على الإنسان هو اللسان، فإن حركة اللسان لا تحتاج إلى مؤنة، وإن عثرة اللسان أشد من عثرة الرجل، كما في الرجل يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فهما عثرتان جاءت إحداهما قرينة الأخرى في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، عثرة الرجل وعثرة اللسان، في قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فاستقامت خطواتهم. ثم قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فاستقامت ألسنتهم وأنصابهم. فجمع الله لهم بأنهم توقوا هاتين العصرتين، عصرة الرجل وعصرة اللسان، وعصرة اللسان أشد من عصرة الرجل، يموت الفتى من عصرة بلسانه وليس يموت المرء من عصرة الرجل. من هنا وقد تكلمنا في اللقاء الماضي في آخر اللقاء عن اللسان وخطورته، وبينا أن هذا اللسان يورد الإنسان المهالك، فرب كلمة جرت من اللسان كانت فيها هلكة الإنسان كما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله. فاللسان هذا عباد الله أمره خطير وخطره شنيع، لذلك جعلت رقابة متنوعة في القرآن الكريم على هذا اللسان. يقول ربنا عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان، من المتلقيان يا عبد الله؟ إنهما الملكان الكريمان الموكلان بكتابة الأعمال، أحدهما عن يمينك يكتب الحسنات والآخر عن يسارك يكتب السيئات، يتلقيان عنك كل ما تعمله كل ما تقوله. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، ما يلفظ، نعم، ما يلفظ من قول، أيوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول. اللفظ هو أن يلفظ الإنسان الطعام من فمه فيخرجه من فمه. الله سبحانه وتعالى يقول: ما يتكلم بكلمة من خير أو شر إلا لديه رقيب، مراقب لهذه الكلمة، عتيد، حاضر لحاله حين يتكلمها. ليس هذان أخوان كما يظن البعض أن هذان اسمان للملكان رقيب وعتيد، لا، رقيب يعني مراقب، وعتيد يعني حاضر له يكتب ما يقوله إلا لديه رقيب عتيد. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه جامع العلوم والحكم: أجمع على أن كل عبد عليه ملكا موكلا يكتبان حسناته وسيئاته، عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات الذي يسجل سيئات. لكنهم اختلفوا، كلام ابن رجب، لكنهم اختلفوا هل يكتبان عليه كل شيء ام يكتبان ما فيه الثواب والعقاب فقط. قال: قولان مشهوران، القول الاول يكتبان عليه كل شيء، والقول الثاني يكتبان ما فيه الثواب والعقاب. لكن قال ان الراجح هو القول الاول، لانه ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن ذلك فقال: يكتبان عليه كل شيء، حتى انهما لا يكتبان. قوله: ذهبت وجئت ورجعت ورايت واكلت وشربت، يكتبان كل شيء عليه. حتى اذا كان يوم الخميس عرضت هذه الاعمال فيثبت ما فيها من خير وشر، ثم يلقى سائر اعمال. ثم طلع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. واظن ان هذا الاثر مثله يكون له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام، لان هذا مما لا يدرك الا بالوحي. فهذا موقوف على عبد الله بن عباس، لكن يكون له حكم الرفع الى النبي عليه الصلاة والسلام، فهما يكتبان جميع الاعمال. قلت وهذا القول الراجح تؤيده اللغة، تؤيده اللغة، لان الله عز وجل يقول ما ينفض من قول الا لديه رقيب عتيد، ما قال ما يتكلم من كلمة او ما ينفض من كلمة، انما من قول، من قول. والقول يعم جميع اقسام الكلام كما يقول اهل اللغة. قال ابن مالك عليه رحمة الله في ألفية في مطلعها: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤمن. القول يعم جميع اقسام الكلام، كل ما يخرج من صوت، ولذلك قال ما ينفض. اللفظ كما قلت ان تلفظ الطعام من فمك، فكل ما يخرج من فمك من كلام يكتب عليه. حتى بلغ الامام احمد في محنته وفي الوقت الذي عذب فيه بسبب فتنه خلق القران الكريم، والقران كلام الله ليس مخلوق، لما ثبت له ان طاووس قال يكتب على العبد كل شيء حتى الانين في المرض، وكان الامام احمد يعن من التعذيب، امتنع عن الانين عليه رحمه الله خشيه ان يكتب عليه. فاذا الرقابه على اللسان في القران الكريم خصيصا كثيره جدا عباد الله. لذلك ثبت عن الحسن البصري عليه رحمه الله، والاثر اورده ابن كثير في تفسيره عند قول الله تعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الحسن عليه رحمه الله: يا ابن ادم بسطت لك صحيفه ووكل بك ملكان كريمان، احدهما عن يمينك والاخر عن يسارك او عن شمالك، فاما الذي عن يمينك فيكتب الحسنات، واما الذي عن شمالك فيكتب السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر. فإذا نمت طويت صحيفتك، ثم جعلت في عنقك، ثم دخلت مع فقرك، حتى إذا كان يوم القيامة تلقاه كتابا منشورا، تلقى هذه الصحيفة كتابا منشورا، يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول: عدل والله فيه من جعلك حسيب نفسك. ابن كثير عليه رحمه الله بعد ان يورد الكلام هذا يقول: هذا من احسن كلام الحسن عليه رحمه الله. يعني تبصر لك هذه الصحيفه ويقال لك اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذلك إحنا في غفلة والله يا عباد الله، ألسنتنا تغرب بالكلام، ونتكلم كثيرا ثم بعد ذلك لا نحسب هذا الكلام ولا نتعقله. لو أن الإنسان الذي عمره الآن 40 سنة أو 50 سنة حسب كلامه من ساعة أن بلغ لا يستطيع أن يحسب، لكن سبحان الله يخرج لك هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك كان من لطف الله عز وجل على عباده أن نبههم بعد أن ذكر لهم هذه الآيات وتلك الرقاب المتنوع على هذا اللسان، أن نبههم وذكرهم بالمرض. فقال ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق حتى تنتبه للسانك. فربما يخرج من هذا اللسان ما يسخط الرب عز وجل ويكون ملك الموت عند رأسه يقبض روحه. فماذا أنت صانع؟ والأعمال بالخواتيم. ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. اي والله احنا في غفلة خاصة مع حركة هذا اللسان. نحن في غفلة ولا ابرئ نفسي. كلنا في غفلة. اذكر انني والله في يوم من الايام اردت ان اسجل كلاما لاحد اقاربي. اساله في كلام يكون هذا الكلام شهادة يعني يستأنس بها عند الحاجة. فاخذت المسجل واخذت الشريط وذهبت الى بيته وجلست معه وبدأت اتكلم دون ان يعرف انني اسجل عليه. وفجأة طرق الباب صراخ. دخلت اخته ودخلت خالته ودخلت عمته ودخل ابنه او ابن ابنه وانسلأت الحجرة بنا وتكلموا كثيرا. اي والله كما اقص عليه شريف ما اخذ نصف ساعة ما تجاوز نصف ساعة. بعد ذلك اردت ان استمع الى هذا الشريط فاذا به كلام والله سجل. يعني لو قلت لك ان في اكثر من 20,000 كلمة في نصف ساعة ربما تقول هذا غير حق. لكن هذا الذي يغلب على ظنه. هذا كل يتكلم في وقت واحد. وكل هذا الكلام لا نفع فيه على الاطلاق. بل اكثره يضر. هذا قال وهذا قالت اقارب. ونعوذ بالله من مجالسة الاقارب في هذا الزمان. اي والله. يخرج الواحد من عندهم وقد تحمل اوزارا وذنوبا. حتى اذا كان داخل في الاصل ويصلح. الا انهم يرغمونه ارغاما على كلام لا يكون هو في ذهنه. ولا يكون قد هيأه يتكلم به. لكن هذا حال الناس الآن. هذا إذا مسجد صغير سجل علينا هذا فكيف برقابة الرب سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى جعل رقابة على هذا اللسان حتى اللسان الذي يتكلم بتفاهم الذي يتكلم فيه. انظر إلى الرقابة على المخافة. المخافة الذي لا يكاد المتحدث يسمع نفسه بهذا الكلام فضلا عن غيره. يقول الرب سبحانه وتعالى في أصحاب الجنة البخلاء فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. انظر من هذه اللي يقولون هم يتخافتون هذه الكلمة حتى لا يسمعها أحد فيخبر الفقراء لأنهم سيحفظون ثمارهم في الليل في هذه الليلة. فانطلقوا وهم يتخافتون. من الذي سمع هذه المخافة ومن الذي سجلها ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين إنه القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. قائم على كل نفس بما كسبت. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أي بلى نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا الكرام يكتبون ويسجلون عليهم ما يقولون. فهذه رقابة على هذا اللسان حتى وإن تخاف حتى وإن تكلم بكلمة لا يكاد هو يسمعها فضلا عن غيره. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل إن الرب سبحانه وتعالى بين من الرقابة على هذا اللسان في كتاب الله، بين ربنا عز وجل أن اللفظ إنما يكون حقيقة مادية تدل على ما في قلب الناطق. اللفظ الذي نتلفظ به إنما هو حقيقة مادية تدل على ما في قلب الناطق. اسمع إليه سبحانه وتعالى ويقول: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم في لحن القول، أي ما يخفونه في قلوبهم. شوف خطورة اللسان، يأتي على ثلاثات ألسنتهم. انظر كيف يضرك، حتى لو أنت تخفي شيء في قلبك فإنه يجري على ثلاثات لسانك وأنت لا تشعر، لأن تنقيل الكلام في الأصل في القلب، وهذا اللسان هو الذي يغرف من القلب ويخرج. فإنك إذا أردت أن تتذوق طعم ما في قلب محددك فإنك تتذوق طعم ما في قلبه على لسانه، كما أنك تتذوق بهذا اللسان الطعام والشراب. ولتعرفنهم في لحن القول. ولذلك والله هذه أراها في كثير من المبتدعة الذين أصحاب بدع، ثم يأتوا لمن يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة ويدعو إلى التمسك بها، يأتيك وكأنه متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تظهر عصبيته لبدعته على فلتات لسانه دون أن يشعر. ولتعرفنهم في لحن القلب دون ما يشعر، لأن هذه القلوب كما قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله، يقول: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها. القلب هذا مثل القبر يغلي بما فيه، فإذا أردت أن تفرغ من هذا القبر تفرغ منه بلسانه. مغرفة القلب اللسان. ولتعرفنهم في لحن القلب، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. فانظر يا عبد الله كم لهذا اللسان من خطورة عليك في أمر دينك وأمر دنياك. هذا مثل العين تماما، فإن العين تعلم من المتحدث إليها إذا كان من أحبابها. إذا نظرت في عين المتحدث إليه تعلم ما يخنه له، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والعين تعلم من عين محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. إن الذين يرشدون في آياتنا لا يحقون علينا. فالأمر أن هذا اللسان عباد الله خطورته شنيعة على ابن آدم، فينبغي له أن يعلم أنه لا بد من استقامة هذا اللسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سفيان بن عبد الله البجلي وقال له: يا رسول الله حدثني بحديث أحفظه عنك، قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي. يقول سفيان: فأخذ النبي بلساننا وقال هذا: لا إله إلا الله. انتبه، هذه فعلها مع معاذ كما في نص الحديث الذي ذكرناه. النبي يأخذ بلسان نفسه، ما يقول له ما أخوف ما تخاف عليه، يقول له لسانه: لا والله. إنما يأخذ بلسان نفسه، مبالغة في هذا الأمر. انظر الآن أشد ما يطمئن إليه الناس في جوارح ألسنتهم. وأخوف ما يخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ألسنتهم. فالنبي يخاف علينا النساء ونحن نطمئن لهذا النساء، وكأنه مصنع لا يكل ولا يمل، لا مصنع سوء لا يكل ولا يمل من الكلام. ولذلك جارحة سهلة لا مؤنة في تحريفها، تتكلم وقت ما تريد أن تتكلم، لكن هل تعلم أن هذا الكلام يكتب عليك؟ هل تعلم ذلك؟ كيف تستهين، كيف تستهين بالرطيب العتيق؟ سبحان الله العظيم. الواحد منا يعمل في مصلحة، فإذا أراد أن يتكلم مع رئيس المصلحة يتخير أحسن الألفاظ أمامه خشية أن يعاقبه. الله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، أليس الله عز وجل أحق بهذه الخشية؟ فإذا جلسنا وتناجينا ينبغي أن ننظر في الكلام الذي نتناجى به، هل هو نافع في دنيانا فلا بأس أن نتكلم به، هل هو نافع في آخرتنا فلا بأس أن نتكلم به. أما كلام لا نافع في دنيا ولا في آخرة ونفضل ولا وليس لا يقدم لنا في حياتنا شيء ولا يؤخر شيء نظل نتكلم به، هذا يا إخوان والله عاقبة وخيمة. الشيطان الرجيم من أعظم فخوره التي يرابط بها هذا الصخر اللسان، يرابط عليه وجنوده مرابطة شديدة، وينادي عليهم ويقول قوموا على هذا الصخر، امنعوه أن يتلو كتاب الله، امنعوه أن يذكر الله، امنعوه أن يستغفر الله، امنعوه أن ينصح عباد الله، امنعوه كل من الخيرات أن ينشر علما أن يقول كلمة طيبة، امنعوه من ذلك. ولكم فيه، يقول الشيطان لبني هكذا، لكم فيه أمران لا يضركم ما ظفرتم بأحدهما، الفرد واحد منهما فقط لا تبالون بعد ذلك، إما أن تجعلوه يتكلم بباطل أو تسكتوه عن حق. فإن المتكلم بالباطل أقول لكم وهو من جنودكم وهو من أفضل أعوانكم، وإن الثابت عن الحق أقول لكم أخرى. فقوموا يا بني على هذا الصف ورابطوا عليه، فقد أهلكت أكثر بني آدم من هذا الصف، أهلكت أكثره. يقول فكم لي من قتيل وكم لي من جريح وكم لي من أسير بسبب هذا الصف، وصدق الله. فهل هذا إلا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكب الناس على وجوههم إلا حصائد الألسنة، وسنرى ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. حصادين من لسان، حصاد خير وحصاد شر، وسنبدأ بحصاد الشر لنرى من الكلمات التي تهلك الإنسان وتفسد عليه دينه ودنياه بسبب هذا اللسان. كلمة واحدة كما بينا في الحديث أحبطت عمل هذا العابد الذي قال لرجل آخر مسرف على نفسه والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عمله، وأحبطت عمله. فتنبهوا يا عباد الله لهذا النساء ولهذا الصخر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خير يا أخي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، عباد الله، عارف سلفنا الكرام خطورة هذا اللسان، فكانوا كثيرا ما يحذرون من زلاته، وكانوا كثيرا ما يحذرون أنفسهم قبل أن يحذرون غيرهم. هذا شقيق من التابعين ومن تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، والأثر في سلسلة الصحيحة، يقول: لبى عبد الله، لبى عبد الله يعني عبد الله بن مسعود على الصفا، يبدو أن ذلك كان في حج، لبى على الصفا ثم قال: أيها اللسان، قل خيرا تسلم، قل خيرا تغلب، اسكت تسلم من قبل أن تندم. أيها اللسان، قل خيرا تغلب، اسكت تسلم من قبل أن تندم. فقال له أصحابه: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو من عندك؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم من اللسان. والحديث في سلسلة الصحيحة: أكثر خطايا بني آدم من اللسان. وأنت لو أنت بس جلست في يوم في بيتك وتزاول نشاطك، وضعت شريط مسجل لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وطرقت يسجل لك ما تتكلم به وما تتحدث به مع أهل بيتك، ثم بعد ذلك تسمع هذا الشريط، والله تطر من نفسك عجبا عجبا، تقول: أنت قلت هذا الكلام يوم القيامة؟ تقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. كيف نحن نعيش في النهار حوالي ما يقرب من 12 ساعة؟ لا يقول هذا الإنسان عن الكلام. كلما جالسنا أحد: يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. ودخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق أيام خلافة أبي بكر، فوجده يمد لسانه يعني بيده كأنه يعنفه، قال: ما هذا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر أيضا في سلسلة الصحيحة في المجلد الثاني يقول: ما هذا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد يعني المهالك. ثم قال، أي أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء من الجسد إلا ويشكو إلى الله اللسان لحدته، ما من شيء من الجسد إلا ويشكو إلى الله عز وجل اللسان لحدته، لأن اللسان إما أن يكون سبب في نجاة هذا البدن وسعادته، وإما والله أن يكون سبب في شقاوة هذا البدن. ولذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أن الأعضاء إذا أصبحت من آدم تستمع الأعضاء كما يعلم الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها الله، لكن حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره، تجتمع الأعضاء على اللسان، يقول: تكثر الأعضاء اللسان، أي تخضع له وتذل وتقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا حال الأعضاء مع اللسان. ولذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا إله غيره ما شيء في الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان. كان هذا هو الذي يحتاج إلى سجن يغلق عليه الشفتين، كما جاء في الأثر أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها. وفي هذا الأثر يقول: وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك لسانا تنطق به، تنطق بلسانك ما أحلى، وجعلت له غلافا، جعلت لك لسانا تنطق به وجعلت له غلافا، وهو الشفتين اللذين ذكرهما الله عز وجل في القرآن: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. يقول: وجعلت له غلافا، تنطق بلسانك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك صدق عليه غلافا. فهذا اللسان أحوج الأشياء إلى طول سجن، إلى طول سجن، سجن طويل، حتى يلقى الله عز وجل وهو قليل السيئات كثير الحسنات، فالصمت نجاة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر أيضا في سلسلة الصحيحة: الصمت نجاة، تصمت تنجو. ولذلك كان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله يقول: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. ثم يقول ولله ضره، يقول: ولو أصبحت يهمك لسانك لأصبحت في غم شديد. سبحان الله العظيم، كلام عجيب والله. لو أصبح الإنسان يهم أمر لسانه لأصبح في غم شديد حقيقة. ثالثا، كان في ألم يصبح في غم وهم حتى يقول عنه هذا الألم. هذا اللسان يريدك المهالك، لو أن هذا اللسان أصبح همك حين تصبح، والله الذي لا إله غيره لأصبح في غم شديد وما راقت لك حياة. لكننا في غفلة عن هذا المثال، في غفلة عن تهذيبه، في غفلة عن تطهيره، فنحن نتكلم ونغفل عما نقول وعما نتكلم به. كان الربيع بن قتيب عليه رحمة الله، وهو من أئمة التابعين ومن تلامذة عبد الله بن مسعود، كان عبد الله بن مسعود يقول له: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبه عليه صلوات الله وسلامه. هذا العبد الصالح كان إذا أصبح يؤتى له بقرطاس وقلم، قرطاس يعني ورقة بيضاء، فيكتب كل ما يقوله في نهاره، ثم يأتي في آخر الليل يحاسب نفسه، يمسك القرطاس الورقة يحاسب نفسه على ما قال. ولا تتعجب، فلم يكونوا كثير الكلام، احنا الآن اليوم يحتاج مننا مجلدات كلامنا، والله يحتاج مجلدات، الواحد يكتب مجلد واثنين وثلاثة في يوم من كثرة ما يتكلم به. إنما كان كلامهم قليل يعد، حتى قال الفضيل بن عياض: إني لأعلم من يعد كلامه في اليوم على أصابع اليد الواحدة. ما يعد كلامه، أي كلامه الذي ليس من ذكر الله وليس من الصلاة وليس من قراءة القرآن وليس من غير ذلك، كلامه يعد على أصابع اليد الواحدة، لا يتكلم بكلمة إلا ينظر فيها قبل أن يتكلم به. هذا الربيع بن قتيب يقص عنه إبراهيم التيمي عليه رحمة الله، يقول: حدثني من صاحب الربيع 20 سنة أنه قال عنه: ما رأيته على كلمة يعاب بها. 20 سنة ما في كلمة يعاب بها. رجل صاحبه يعني كان يلازمه، يكتب عنه، يأخذ عنه، ما عنده كلمة في 20 سنة يعاب عليها. قال واحد فقط يصاحبنا ساعة، والله سيسمع منا ما يسقط الرب عز وجل مرارا وتكرارا. ساعة واحدة، وهذا 20 سنة، 20 سنة ما يمسك عليه، ما يمسك عليه كلمة يعاب بها. يا عباد الله انتبهوا لهذا الأمر، انتبهوا لحصاد هذا اللسان، والله فيه من الخطورة على أمر دينك والنياك ما لا تعلمه، ما لا تعلمه. كان طاووس عليه رحمة الله الذي جاء معنا ذكره أنه بلغ الإمام أحمد عنه أنه قال يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في المرض، فامتنع الإمام أحمد عن الأنين في المرض والتأوه من شدة العذاب الذي كان يعذب به، امتنع عن أن يتعوه حتى لا يكتب عليه. طاووس هذا عليه رحمة الله كان كثير الصمت، فقيل له في ذلك أنت تكثر الصمت لا تتكلم، قال قد جربت لساني فوجدته لئيما، قد جربت لساني فوجدته لئيما. اي والله ما يعني ما اشد لؤم ألسنتنا. هذا رجل صادق مع نفسه، قد جربت لساني فوجدته لئيما، واللئيم اللي يوعدك ويخلف يقول لك اللسان لا اتكلم الا بخير، فاذا اطلقته تكلم بشر، هذا لئيم. قال ما جربت لساني فوجدته لئيما، ولذلك كان يقول لساني سبع لو ارسلته اكلني، لساني سبع اسد لو ارسلته بدا به ياكلني انا. فيا عباد الله احفظوا هذا اللسان، احفظوه الا عن خير، لله ضر القائل احفظ لسانك ايها الانسان لا يبلغنك انه ثعبان. كم في المقابض من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. عباد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أريد أن أختم هذا الدرس بهذا الحديث المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، وأعطر بهذا الحديث ذلك الدرس، نعلم منه كيف كان لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وبدون تفصيل وبدون جواب، لسان النبي صلى الله عليه وسلم هي سنته التي بين أيدينا. أسألكم بالله أن ترون فيها كلمة قبيحة أو كلمة لا فائدة فيها، هذا هو لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل لسان خلقه الله نطق به أفضل مخلوق عليه صلوات الله وسلامه. يحدثنا خادمه أنس بن مالك، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول، والحديث في الصحيحين، يقول يعني أنا ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لأنس بن مالك وكل من مس جسده جسد النبي عليه الصلاة والسلام وشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما مسست دباجا ولا حريرا أليب من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ما قال لي أبدا كلمة أف التي لا انفكاك لنا عنها في كل وقت وفي كل حين، سواء كان بتبجر وجه أو بكلمة لسان أو غير ذلك، ما قال لي قط أف 10 سنين ما قالها للخادم، لا لأهله لا لولده لا لعمه لا لأخيه لا لصديقه، إنما ما قالها للخادم، ما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعتب بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم